بسم الله الرحمن الرحيم. هل يوجد في الكتاب والسنة شيء لا يعلم معناه أحد؟ لا يوجد. فما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من وجود المشكل الخفي في بعض الأدلة، ما توجيهه؟ أن الإشكال أمر نسبي، يشكل على بعض الناس وهو ظاهر لغيرهم، وهو ظاهر لغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. قال: الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل: ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا. هذا تكذيب وإنكار، رد، وهو كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد. يعني الأدلة واضحة وصريحة في إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ليست كيد المخلوق. وهذا يأتي ويقول: ليس لله يد، ليس لله يد. هذا ماذا يسمى؟ هذا رد الأدلة صراحة وإنكرها. يقول: لا حقيقة ولا مجاز. أهل التأويل يتأولون، يقولون: هذه اليد المذكورة في الأدلة من باب المجاز، وإلا فلا يتصف باليد، وهكذا كما سيأتي. وأما الذي صرح جهارا من غير ما تأويل، غير ما تأويل، يقول: ليس لله عز وجل يد، هذا رد تكذيب وإنكار من غير ما شبهة ولا تأويل، فهذا كفر. قال: والتأويل التفسير، معاني التفسير. والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وهذا في الحقيقة ماذا يسمى؟ تحريف. هذا تحريف وليس بتأويل، وإن سموه تأويلا مغالطة ليقبل، فهو في الحقيقة إيش؟ تحريف، فهو تحريف. فتفسير النصوص بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبغير ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يعتبر تحريفا، يعتبر تحريفا وليس بتفسير، لأنه صرف للكلام، لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، عن معناه الحق إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. وبعضهم يقول: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر خلاف الظاهر، أو صرف اللفظ من المعنى الرائح إلى المعنى المرجوح. فهذا تأويل الذي سمونه تأويلا هو في الحقيقة تحريف، تفسير النصوص بغير ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبخلاف ما فسرها بالصحابة والتابعون لهم بإحسان. قال: وحكم التأويل على ثلاثة أقسام. ركز على هذا. التأويل الذي هو تفسير النصوص بغير ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا على ثلاثة أقسام. قال: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا القسم الأول. يعني قد يحصل أحيانا تفسير من بعض أهل العلم المجتهدين، قد يفسر الآية بغير المعنى الصحيح لها، أو يفسر الحديث بغير المعنى الصحيح له، طيب، لكن تفسيره ذلك قد يكون صادرا عن اجتهاد حسن نية، وليس صادرا عن هوى وتعصب، ولو تبين له الحق لرجع عنه، لأنه قد علم منه أنه متحري للحق، لكن هذا منتهى وسعه كما قال الشيخ وجهده، هذا الذي أداه إليه اجتهاد. فمثل هذا التأويل الصادر عن اجتهاد محض وعلم من صاحبه حسن النية وأنه لو بين له الحق لرجع عنه، هذا معفو عنه كما قال الشيخ رحمه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا تجده في كلام كثير من أهل العلم في كتب التفسير، في كتب شروحات الأحاديث، كم من تأويلات لبعض أهل العلم المجتهدين صادرة عن اجتهاد. فمثل هذا يقال: أخطأ العالم الفلاني في هذه المسألة، الصواب كذا، فيبين الخطأ مع الاعتذار لهذا العالم بأن هذا اجتهاده، لأن هذا اجتهاده. هل هذا واضح؟ قال: الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، يعني ليس عن اجتهاد، هوى تعصب، يتعصب لمذهب يتبناه أو لشخص أو لفكر أو جماعة، فيتأول النصوص على ما يوافق هواه، على ما يوافق هواه. قال: وله وجه في اللغة العربية، يعني تجد هذا المعنى الذي صرف إليه اللفظ له وجه في اللغة، قد يأتي هذا اللفظ بهذا المعنى أحيانا لكنه خلاف الظاهر، وإذا جاء بهذا المعنى فهناك قرائن تحتف به تعين المقصود. قال: فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا، إذا كان يتضمن التنقص لله عز وجل أو وصف الله تبارك وتعالى بصفة عيب، هذا كفر، لأن الله ينزه عن هذا، عن النقائص والعيوب. فإذا خلا من ذلك وكان له وجه في اللغة فهو من باب الفسق، إذا كان صادرا عن هوى وتعصب. يمثل لهذا بقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فاليد هي اليد عند أهل السنة، يد حقيقية لائقة بالله عز وجل. عند المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وكلابية يقولون المراد باليد النعمة. طيب هذا تأويل صادر عن هوى وتعصب، لأنهم اعتقدوا عقائد باطلة بنوها على علم الكلام المذموم الذي أفسد الفطر والعقول، ثم تعصبوا لها. إذا نظرت في لغة العرب تجد أن اليد قد تستعمل في اللغة بمعنى إيش؟ النعمة. يوجد في لغة العرب استعمال اليد بمعنى النعمة، لكن إذا استعملوها بمعنى النعمة فإنك تجد في الكلام قرائن وفي السياق ما يدل على هذا. يعني لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود في صلح الحديبية، لما قال عروة بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى حولك أوباشا خليط بأن يفروا ويدعوك. هذه جرأة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، فلم يتمالك أبو بكر نفسه حتى قال له: أمصص بدر الله، فنحن نفر وندعو. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ما هي اليد؟ نعمة. يعني لولا أن لك عندي نعمة أنعمت علي يوما من الدهر، أحسنت إلي، لأجابه. لأن هذا يعني سبا، لأن هذا سب له. هذا الكلام الذي قاله أبو بكر في سب لعروة ابن مسعود، ويقول: لولا يد لك عندي لأجبتك، يعني ما منعني من إجابتك إلا أن لك عندي يد، أي إيش؟ نعمة معروف. والشاعر يقول: فكم لظلام الليل عندك من يد تنبيك أن المانوية تكذب. المانوية فرقة من فرق المجوس، يقولون يعني بإثبات إلهين، أحدهما النور والآخر إيش؟ الظلمة. النور يخلق الخير والظلمة تخلق إيش؟ الشر. هذا الشاعر يقول: فكم لظلام الليل عندك من يد، يعني من إيش؟ من نعمة وإحسان، يعني كم قد حصلت لك من نعم وأمور طيبة في الليل في الظلمة، تدل على أن المانوية ما له يكذبون في قولهم بأن الظلمة تخلق إيش؟ الشر. هذا معنى قول الشاعر، يعني هؤلاء الذين يقولون الظلمة تخلق الشر، يقول هذا قول غير صحيح. لماذا؟ لأنه كم قد حصلت لك من نعم في ماذا؟ في الظلمة. فالشاهد قوله: فكم لظلام الليل عندك من يد، أي من إيش؟ من نعمة. فإذا قد تستعمل اليد في لغة العرب بمعنى النعمة، لكن أنت تلاحظ أنها إذا استعملت بمعنى النعمة تجد في سياق الكلام ما يدل على أن المراد بذي ذلك، لأنه لا يصلح أن يقال في قول الشاعر: فكم لظلام الليل عندك من يد، أنها المراد هذه اليد التي الجارحة. ولا يصلح أن يقال إن قول أبي بكر أو قول عروة بن مسعود لولا يد كانت لك عندي، يعني أن أبا بكر وضع يده عنده، قطعه وضع عند عروة، لا ما يصلح. السياق يا أبا هذا، فمن خلال السياق تعرف أن المراد باليد إيش؟ النعمة. قرينة السياق تدل على ذلك وتبين. طيب في قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هل في السياق قرينة أو دليل يدل على أن المراد باليد النعمة؟ لا، بل الذي في السياق يدل على أن المراد باليد يد حقيقية، لقوله بيدي، بل يداه مبسوطتان وصفهما بالبسط. وأيضا في الحديث يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، هذه الصفات تدل على أن المراد باليد إيش؟ يد حقيقية لائقة بالله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن قولهم المراد باليد النعمة، هذا تأويل. قد تأتي اليد في لغة العرب بمعنى النعمة، لكن لا بد من قرينة في السياق، وهم ليس لهم دليل ولا قرينة تدل على هذا المعنى الذي ذكروا. فيكون هذا التأويل الذي له وجه في اللغة العربية وصادر عن هوى وتعصب فسقا وليس بيش وليس بكفر. والمانع من التكفير هو التأويل الذي عندهم، يعني عندهم شيء من التأويل، يعني وجه تأويل، وهو أنهم وجدوا اليد في اللغة بمعنى إيش؟ النعمة تستعمل أحيانا، فهذا التأويل الذي ما منع من تكفيرهم، وإلا فهو في الحقيقة تحريف. قال الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، يعني تأويل صادر عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، ما له أي وجه، صادر عن هوى وتعصب وليس له إيش؟ وليس له أي وجه في اللغة. قال فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. هذا التأويل الذي ما له أي وجه في اللغة في الحقيقة هو إيش؟ في الحقيقة هو تكذيب للنص ورد له، لأن ما معه أي شبهة. الذي قال اليد بمعنى النعمة عنده شيء من شبهة، وهي أنها قد تستعمل في لغة العرب معنى إيش؟ النعمة، مع أنها شبهة واهية. لكن هذا الذي يأتي مثلا ويقول لك الرحمن على العرش استوى، قال استوى معناه استولى، تبحث في قواميس اللغة العربية كلها ما تجد استوى بمعنى إيش؟ استولى، ما تجد استوى بمعنى استولى. طيب هذا التأويل صادر عن هوى وتعصب بلا شك، هل له وجه في اللغة؟ ليس له أي وجه، ما تجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الذي ليس له وجه في اللغة العربية، هذا كفر، لأن حقيقته التكذيب، هو في الحقيقة تكذيب، كأنه يقول الرحمن عرش لم يستوي، ما استوى. طيب فماذا يقول استولى؟ طيب هل هناك استوى بمعنى استولى؟ لا يوجد، معنى أنك رددت النص وكذبته في حقيقة الأمر. لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، والذي يقول إنه موجود هذا يكذب على العرب. والبيت الذي استدلوا به قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، هذا البيت غير ثابت عن العرب. قال الشيخ الإسلام لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروا وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. نعم واضح. وذكر الإمام ابن القيم في الصواعق أنه محرف، أن أصل البيت بشر قد استولى، وهم حرفوا وجعلوا إيش؟ استوى، من أي يستدلون به على باطلهم. طيب هذه ثلاثة أقسام، نكتفي بهذا ونحن